Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في المغرب تتواصل بمختلف مناطق المملكة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة إذ يناير 1975، ورئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي لا سيما على مستوى الإدارات العمومية والمنظومة التربوية. الحرب على غزة متواصلة في يومها 65 بعد 400، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التقدم في محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. سوريا بعد سقوط بشار الأسد، الاجتماع العربي الدولي اللي احتضنته الرياض يرحب بخطوات الإدارة السورية الجديدة ويشدد على ضمان وحدة أراضيها وأهمية رفع العقوبات المفروضة. ملف إيران النووي، محادثات أوروبية إيرانية اليوم في جنيف قبل أسبوع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. حرائق لوس أنجلوس تستمر في التوسع، يمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. المدينة التي تحاصرها النيران منذ يوم الثلاثاء الماضي تواصل إحصاء ضحاياها مع تسجيل 24 قتيلا على الأقل. المغرب تتواصل إذن بمختلف مناطق المملكة الفعاليات الاحتفالية برأس السنة الأمازيغية الجديدة إذ يناير 1975، وتأتي هذه الاحتفاليات تماشيا مع قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بجعل 14 من يناير فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المملكة المغربية، ما يعزز الاعتراف بالأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية. رئيس الحكومة علي زخنوش أكد في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في حفل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة أن الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لا سيما على مستوى الإدارات العمومية والمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يشكل فرصة لإبراز موروث ثقافي يحمله كل المغاربة. مسار ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية من خطاب أجدير إلى أقرار رأس السنة الأمازيغية 14 من يناير عطلة رسمية في المملكة المغربية. نستمع إلى عباس الوردي أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط.
أولا خطاب أجدير رسم المعالم الكبرى لاعتماد اللغة الأمازيغية كأحد الروافد الأساسية لتاريخ المغربي المجيد، دي الغنى المرتبط بمجموعة من البنى اللغوية والتي تتوحد تحت راية الدولة الأم. وبالتالي فهذا الخطاب أكد بالملموس على أن الروافد كلها تجتمع على مستوى الدولة الواحدة وعلى مستوى الأمة الواحدة، وعلى أن هذه الروافد لا تمنع من التنوع ومن كذلك الانفتاح هذه الثقافة على الثقافة الأخرى، وكذلك من الترسيم ومن كذلك المؤسسة في إطار دولة المؤسسات الدستورية التي تعتمد مجموعة من المقتضيات البناءة والهادفة إلى قرار دولة الحق والقانون. بالتالي فهذا التوجه أكد بالملموس على أننا أمام بنية بطبيعة الحال لا تنفصل عن الأصالة وإنما تقترن بالأصالة وكذلك الحداثة في شقين مرتبطين بدولة المؤسسات.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 65 بعد 400 في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات الجوية والاشتباكات على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث أمس مع الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن وأطلعه على التقدم المحرز في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. ونشرت هيئة البث الإسرائيلي مسودة نص اتفاق يتكون من 18 بندا، وتؤطر اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى المقترح تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة تستغرق 48 يوما وتنتهي المرحلة الثالثة بفتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع وبداية تنفيذ خطة إعمار القطاع. وفأت توزري.
المرحلة الأولى ستدوم 42 يوما بحسب مسودة الاتفاق المتداولة على المواقع الإسرائيلية. ستطلق حماس في هذه المرحلة سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل عشرات من الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا. إسرائيل وحماس اتفقا أيضا على الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك محور ساريم ودوار الكويت مع وقف مؤقت للنشاط الجوي للأغراض العسكرية والاستطلاع لمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى. كما تعهدت السلطات الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين في اليوم السابع بعد إطلاق سراح المحتجزين مع تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وضمان حرية الحركة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والوقود من شارع الرشيد بدءا من أول يوم ودون أي معيقات. هذه هنا المحاور الأولى التي تضمنتها مسودة الاتفاق في مرحلتها الأولى على أن يتم في المرحلة الثانية التي ستدوم أيضا 42 يوما تبادل جثامين ورفات الموتى التي بحوزة الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي أيضا ستدوم 42 يوما وسيتم الشروع فيها في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات مع الإعلان عن عودة الهدوء المستدامة.
في ختام اجتماع الرياض العربي الأوروبي حول سوريا دعت السعودية إلى رفع العقوبات عن سوريا محذرة من أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذت الإدارة الانتقالية في سوريا خطوات لتشكيل حكومة جامعة وتحمي الأقليات. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 من الشهر الجاري لمناقشة هذه القضية. وقالت كالاس أن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل العقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات البنكية. وأضافت إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية معتبرة أنه يجب أن يكون هناك خيار بديل. حول اجتماع الرياض وحمولاته نستمع لأحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب.
اجتماع الرياض بالنسبة لسوريا يكتسب أهمية استثنائية حقيقة لأن هناك إجماع عربي ودولي الآن على مسألة دعم الخيار الديمقراطي للشعب السوري ودعم الإدارة الجديدة وكذلك عملية التحول الديمقراطي ورفع العقوبات كذلك مساعدة السوريين على بناء سلطة جديدة تقطع الصلة بالنظام السابق وتعمل على محاكمة رموز النظام السابق وتحديدا بشار الأسد والذين تسببوا الكارثة للسوريين على مدار سنوات وعقود. لذلك أعتقد أنه ما بعد اجتماع الرياض ستكون هناك خطوات كبيرة من قبل دول الخليج وباقي الدول العربية وكذلك أيضا من قبل تركيا ودول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفير دعم إضافي للسلطة الجديدة والإدارة الجديدة في سوريا وكذلك أيضا عملية إعادة الاعتبار للعلاقات الدبلوماسية والسياسية والتعاون الاقتصادي ومحاولة توفير أيضا مقتضيات الاستقرار في سوريا. نحن متفائلون فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة ونعتقد أن هناك إجماعا منقطع النظير حقيقة غير مسبوق فيما يتعلق بمساعدة السوريين بعد انتهاء حقبة مظلمة طويلة الأمد كانت في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.
مدينة جنيف السويسرية تستضيف اليوم محادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين الترويكا الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران قبل أسبوع من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض. وتجري هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الغربية الثلاث بجنيف في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي، حيث أعلن طهران مطلع الشهر الماضي البدء بتغذية أجهزة طرد مركزية جديدة في موقع فورد وما من شأنه على المدى الطويل، أحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عندما مستوى 60% وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 6 ديسمبر الماضي، أعربت الترويكا عن قلقها الكبير وحظت إيران على وقف تصعيدها النووي على الفور، وناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن المحادثات التي تنطلق اليوم في جنيف ليست مفاوضات، فيما ذكرت إيران أنها مجرد مشاورات. نتابع تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بريكسل.
على الرغم من التنازلات ومحاولة تقارب الرئيس الإيراني منذ توليه مهامه، تنازلات للغرب من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، إلا أن هذه المحاولات أعتقد أنها لن تؤدي إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي مع إيران. قبل 20 يناير الجاري، قبل عودة الرئيس الأمريكي ترامب أيضا بسبب ضغوطات إسرائيلية تفرضها على الجانب الأوروبي من أجل عدم الإسراع في رفع العقوبات، بانتظار الرئيس ترامب الذي لا أعتقد أنه سيوافق على عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي، وهو الذي كان قد أعلن خروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، وأعتقد أنه سوف يضغط على الجانب الإيراني من أجل عدم حصول على السلاح النووي بأساليب وربما باتخاذ إجراءات أخرى. فبالتالي لا يمكن الآن بشكل أو بآخر الإسراع في إعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران قبل تولي الرئيس الأمريكي القادم.
استمرت الحرائق التي أودت بحياة 24 شخصا على الأقل في لوس أنجلوس في التوسع أمس، ويمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وحذرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أن الوضع لا يزال حرجا في المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الرياح يرجح أن تصبح خطيرة مجددا، وحظت الناس على البقاء يقظين. وأدت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية مدمرة أكثر من 12,000 منشأة، وهو عدد يشمل الأبنية وكذلك السيارات، ويتوقع أن تنجم عن هذه الكارثة ضررا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ويخشى خبراء أن تكون هذه الحرائق الأكثر كلفة التي تسجل حتى الآن. نستمع لمصطفى شاهين الخبير الاقتصادي من ديترويت بولاية ميشيغان.
المفروض في إدارتين اثنين، أول شيء في شركات التأمين، إن كل بيت داخل الولايات المتحدة الأمريكية له الحرية الخاصة إن هو يقوم بالتأمين، لكن يبدو مع حجم هذه الخسائر إن هذه الشركات لن تستطيع دفع تعويضات للناس، لأن هناك مدن بأكملها تم إزالتها تماما من على الأرض. الحالة دي في صندوق آخر في الولايات المتحدة الأمريكية أو مؤسسة أخرى تسمى الفيما. المؤسسة الفيما الأمريكية دي ستتولى هي تعويض الناس بناء على قرار من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بتقول دي منطقة كوارث، فتتولى هذه المؤسسة تعويض الناس أيضا عن خسائرهم اللي حدثت. حجم الخسائر حتى هذه اللحظة ليست أقل بحجم الأحوال من تريليون دولار التي مني بها المجتمع الحقيقة من خسائر، حال أرقام ضخمة جدا. وما زالت الحقيقة في مرشحة المسؤول الإطفاء في لوس أنجلوس صرح أن للأسف المدينة خذلتنا في الإنصاف على الحرائق، لأنها ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الحرائق، فتقدير الخسائر حتى هذه اللحظة ظن أنه سيكون في التصاعد أكثر من الرقم اللي احنا قلناه.
ونشرة أخبار كاست انتهت.